بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى للشيخ عبد المحسن عباد رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى أي كلام
حفظه الله.
قال حفظه الله تعالى استكمالا نقلا لكلام أبي المظفر السمعاني في وجوب اتباع ما جاء في حديث الأحاد الصحيحة في العقائد والأحكام وغيرها. قال أبو المظفر السمعاني ومشهور ومعلوم استدلال أهل السنة بالأحاديث ورجوعهم إليها، فهذا إجماع منهم على القول بأخبار الأحاد، وكذلك أجمع أهل الإسلام متقدموهم ومتأخروهم على رواية الأحاديث في صفات الله وفي مسائل القدر والرؤية وأصل الإيمان والشفاعة والحوض وإخراج الموحدين المذنبين من النار، وفي صفة الجنة والنار، وفي الترغيب والترهيب والوعد والوعيد، وفي وفضائل النبي صلى الله عليه وسلم ومناقب أصحابه رضي الله عنهم، وأخبار الأنبياء المتقدمين عليهم السلام، وكذلك أخبار الرقائق والعظات وما أشبه ذلك مما يكثر عده وذكره. وهذه الأشياء كلها علمية لا عملية، وإنما تروى لوقوع علم السامع بها. فإذا قلنا إن خبر الواحد لا يجوز أن يوجب العلم، حملنا أمر الأمة في نقل الأخبار على الخطأ، وجعلناهم لاغين مشتغلين بما لا يفيد أحدا شيئا ولا ينفع.
فإذا قلنا إن خبر الواحد لا يجوز أن يوجب العلم، حملنا أمر الأمة في نقل الأخبار على الخطأ. نعم.
وجعلناهم لاغين مشتغلين بما لا يفيد أحدا شيئا ولا ينفعه، ويصير كأنهم قد دونوا في أمور ما لا يجوز الرجوع إليه والاعتماد عليه.
نعم. إذا كان لا يجيب العلم، فعلى ما رووه، على ما رووا أخبار الأحد، إذا كان لا يجيب العلم، يبقى هؤلاء اشتغلوا بما لا ينبغي الاشتغال به، بما لا فائدة فيه. نعم.
وربما يرتقي هذا القول إلى أعظم من هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أدى هذا الدين إلى الواحد فالواحد من أصحابه ليؤدوه إلى الأمة ونقلوه عنه، فإذا لم يقبل قول الراوي لأنه واحد رجع هذا العيب إلى المؤدي، نعوذ بالله من هذا القول الشنيع والاعتقاد القبيح. ويدل عليه أن الأمر مشتهر في أن النبي
صلى الله عليه وسلم، لأن النبي كان يرسل بالدين كله الرجل الواحد إلى الملوك بالدين كله، عقيدة وبالدين كله، ويدعو إلى الإسلام. نعم.
ويدل عليه أن الأمر مشتهر في أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الرسل إلى الملوك، بعث إلى كسرى وقيصر وملك الأسكندرية وإلى أكيدر دومة وغيرهم من ملوك الأطراف، وكتب إليهم كتبا على ما عرف ونقل واشتهر، وإنما بعث واحدا واحدا ودعاهم إلى الله وإلى التصديق برسالته لإلزام الحجة وقطع العذر، لقوله تعالى
رسل. فلو كان خبر واحد لا يوجب علما، كيف يرسل النبي الواحد؟ إذا النبي ما أقام الحجة على الناس. لما كان يرسل واحد إلى الملوك، إذا ما أقام الحجة عليه، لأن خبر الواحد لا يقبل أو لا يفيد علما. نعم.
لقوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وهذه المعاني لا تحصل إلا بعد وقوع العلم بمن أرسل إليه بالإرسال والمرسل، وأن الكتاب من قبله والدعوة منه. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، وكثير من الأنبياء بعثوا إلى قوم دون قوم، وإنما قصد بإرسال الرسل إلى هؤلاء الملوك والكتاب إليهم بث الدعوة وفي جميع الممالك، ودعا الناس عامة إلى دينه على حسب ما أمره الله بذلك. فلو لم يقع العلم بخبر الواحد في أمور الدين، لم يقتصر صلى الله عليه وسلم على إرسال الواحد من أصحابه رضي الله عنهم في هذا الأمر، وكذلك في أمور كثيرة اكتفى صلى الله عليه وسلم بإرسال الواحد من أصحابه، منها أنه بعث صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه لينادي في موسم الحج بمنى ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فمدته إلى 4 أشهر.
إذن هذه أحكام، بل هي من أعظم الأحكام. وبعث من يا أخواني؟ علي رضي الله عنه ينادي بها في الناس. هل قال الناس أنت واحد؟ اختراع إنكار أخبار الأحاد أو العمل بها في الأحكام والعقائد وكذا، إنما هو اختراع أهل البدع. لماذا يا أخواني؟ ليردوا بذلك جملة كبيرة من السنة إذا أردت الاستدلال بها عليهم، قالوا لا هذه أخبار أحد. طب والمتواتر؟ إذا استدلت بالمتواتر عليهم، قالوا لا هذه تأويلها كذا وكذا. فإما أن يعمدوا إلى رد النص، وإما أن يعمدوا إلى تحريف النص. رد النص بقواعد، منها خبر الأحد هذا لا يعمل به في العقائد ولا الأحكام. طيب والتحريف؟ إن جيت لهم بنص متواتر قالوا لا المراد منه كيف وكيف، وحرفوا لفظه. نعم.
ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ولابد في هذه الأشياء من وقوع العلم للقوم الذين كانوا ينادونهم، حتى إن أقدموا على شيء من هذا بعد سماع هذا القول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مبسوطا العزل في قتالهم وقتلهم. وكذلك بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن ليدعوهم إلى الإسلام ويعلمهم إذا أجابوا شرائعهم، وبعث إلى أهل خيبر في أمر القتيل واحدا يقول لهم إما أن تؤدوا أو تؤذنوا بحرب من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبعث إلى قريظة أبا لبابة ابن عبد المنذر يستنزلهم على حكمه، وجاء أهل قباء واحد وهم في مسجدهم يصلون فأخبرهم بصرف القبلة إلى المسجد الحرام فانصرفوا إليه في صلاتهم واكتفوا بقوله، ولا بد في مثل هذا من وقوع العلم به.
لما قال الرجل وهم يصلون أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت، وكانوا يصلون إلى بيت المقدس، فماذا صنعوا؟ ما انتظروا حتى يخرجوا من الصلاة ثم يستفسرون من هذا الرجل، وإنما ضاروا في الصلاة وهم كذلك. نعم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الطلائع والجواسيس في ديار الكفر ويقتصر على الواحد في ذلك ويقبل قوله إذا رجع، وربما أقدم عليهم بالقتل والنهب بقوله وحده. ومن تدبر أمور النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته لم يخف عليه ما ذكرنا، وما يرد هذا إلا معاند مكابر. ولو أنك وضعت في قلبك أنك سمعت الصديق أو الفاروق رضي الله عنهما أو غيرهما من وجوه أصحاب رضي الله عنهم يروي لك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر من الاعتقاد مثل جواز الرؤية على الله تعالى وإثبات القدر وغير ذلك، لوجدت قلبك مطمئنا إلى قوله، لا يتداخلك شك في صدقه وثبوت قوله. وفي زماننا ترى الرجل يسمع من أستاذه الذي يختلف إليه ويعتقد فيه التقدمة والصدق أنه سمع أستاذه يخبر عن شيء من عقيدته التي يريد أن يلقى الله به ويرى نجاته فيه، فيحصل للسامع علم بمذهب من نقل عنه أستاذه بحيث لا يختلجه شبهة ولا يعتريه شك. وكذلك في كثير من الأخبار التي يقتضيها العلم توجد بين الناس.
نعم، البخاري نقل لنا عن أكثر من ألف شيخ سمى كثيرا منهم. هل قلنا لابد أن نتثبت من خبر البخاري وإخبار البخاري عن هؤلاء الشيوخ؟ لا، إنما قبلنا كلام البخاري. نعم.
فيحصل لهم العلم بذلك الخبر، ومن رجع إلى نفسه علم ذلك. واعلم أن الخبر وإن كان يحتمل الصدق والكذب والظن فللتجوز فيه مدخل، لكن هذا الذي قلناه لا يناله أحد إلا بعد أن يكون معظم أوقاته وأيامه مشتغلا بعلم الحديث والبحث عن سيرة النقلة والرواة ليقف على رسوخهم في هذا العلم وكنه معرفتهم به وصدق ورعهم في أحوالهم وأقوالهم وشدة حذرهم من الطغيان والزلل وما بذلوه من شدة العناية في تمهيد هذا الأمر والبحث عن أحوال الرواة والوقوف على صحيح الأخبار وسقيمها. ولقد كانوا رحمهم الله وأنزل رضوانه عليهم بحيث لو قتلوا لم يسامحوا أحدا في كلمة يتقولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعلهم بأنفسهم ذلك، وقد نقلوا هذا الدين إلينا كما نقل إليهم وأدوا ما أدي إليهم وكانوا في صدق العناية والاهتمام بهذا الشأن بما يجل عن الوصف ويقصر دونه الذكر. وإذا وقف المرء على هذا من شأنهم وعرف من حالهم وخبر صدقهم وورعهم وأمانتهم ظهر له العلم فيما نقلوه ورووه.
نعم، جهود جبارة بذلها أئمة الحديث والحمد لله في صيانة هذه السنة العظيمة، وقفوا مع اللفظ يحققونها مع الراوي يبينون حاله، فعرف حال جميع الرواة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما من راو في إسناد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا إلا عرف حاله جرحا وتعديلا، مولدا ووفاة، طبقة، شيخا وتلميذا، عرف هذا كله. نعم.
ولم يحتج إلى شيء من هذه التي قلناها، والله ولي التوفيق والمعونة.
هذا نعم نقرأ من الحجة في بيان المحجة لأبي إسماعيل لأبي القاسم إسماعيل التيمي رحمه الله. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله لا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، بل أيهما طرأ على الآخر منع منه وكان الحكم للسابق فلو وضع معا لم يجز.
هذا معروف، قاعدة عظيمة، لا يجتمع مسجد وقبر في الإسلام أبدا. ما الذي يدخل القبر المسجد؟ ما الذي يدخل القبر المسجد؟ لا يجتمع مسجد وقبر في الإسلام أبدا، فلا القبور تكون محلا للصلاة ولا المساجد تكون محلا لدفن الأموات أبدا. ليس هذا يعرف في دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين، وإنما عرف هذا في نهاية القرن الثالث عن طريق الروافض عنهم أخذه الصوفية ونشروه، هذا دين أبي جهل ليس دين رسول الله ولا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجتمع مسجد وقبر في الإسلام، كيف يجتمعان والنبي يقول لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء مساجد؟ كيف يجتمعان والنبي يقول ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد ألا إني أنهاكم عن ذلك؟ كيف يجتمعان والنبي يقول صلوا في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم مقابر؟ كيف يجتمعان؟ أبدا أبدا، لا مسألة اجتهادية ولا كذا، لا يجتمع مسجد وقبر في الإسلام. قبر هذا إنما ينبش وينقل في مقابر المسلمين. أما مسألة هدم الداخل على السابق ففيها تفصيل. لو أن هؤلاء ناس جعلوا عندنا قبر في وسط البلد يزار ويطاف حوله وهو إلى خير، وجاء واحد وبنى مسجد، المسجد هنا هو الذي طرى على الايه؟ على القبر، هل نقول هنا نهدم المسجد أم نهدم القبر؟ أصلا هدم القبر متعين قبل المسجد، فلا ينبغي أن يترك قبر يعظم. هذا القبر ما له دخل بالمسجد، هدمه قبل وبعد، وبالتالي نهدمه ونقول أن القبر مسلم، هذا القبر معظم لا ينبغي تركه أبدا ولو لم يكن له مسجد. اللي بيسموه ايه؟ المقامات، أو مقام الولي الفلاني أو الولي العلاني، لأن هذا يجعل عنده ويقع عنده شرك بالله، دعاء غير الله، ذبح نذر لغير الله سبحانه وتعالى، صرف العبادة لغير الله. فهذا لا يقال يهدم المسجد ويبقى القبر، لا، يهدم القبر ويبقى المسجد. هذا ينبغي أن ينقل من هنا إلى سائر البقاع، إلى المقابر، مقابر المسلمين، ولا يبقى هذا القبر حتى يبقى تعظيمه في قلوب الناس، ينبغي أن يهدم هذا. نعم.